بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكون ينشد والطيور ترنم، الكون ينشد والطيور ترنم، بشراكم ولد الإمام الأعظم. الحجة المهدي، الحجة المهدي مصباح الهدى، أمل الشعوب ونصرها المتحتم، فربوع سامراء تزهو بهجة، فربوع سامراء تزهو بهجة بوليدها نعم الوليد الأكرم. والعسكري ونرجس، والعسكري ونرجس وحكيمة، بالحمد للبار الودود ترنموا، والله يكلأه بلطف سابغ حتما، والله يكلأه بلطف سابغ حتما، فيوم ظهوره متحتم، وليملأن به البلاد عدالة، وليملأن به البلاد عدالة، ويقوم باسم الله فيها يحكم. وتباشرت بالخير شيعة أحمد، وتباشرت بالخير شيعة أحمد، وبه تهلل وجه من هو مسلم. يا ناصر الإسلام أنت ملاذنا، عجل فإنك للجراح البلسم. ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة، أترى تجيء فجيعة بأمر من تلك الفجيعة؟ ما تتصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة؟ كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعا، فيه تحكم من أباح اليوم حرمته المنيعة. إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة، أترى تجيء فجيعة بأمر من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعا، قتلته آل أمية ضام إلى جنب الشريعة، ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعا. إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. لمن أتحدث هذه الليلة؟ كلكم تعلمون أنني لا أتحدث للغوغائية ولا للذين يجعلون أصابعهم في آذانهم ويستخشون ثيابهم ويصروا إصرارا على الضلال والعمى. أنا لا أتحدث إلى الذين ساروا على طريق رسمها الآخرون لهم وليس الله سبحانه وتعالى، ولا أتحدث للذين لم يحركوا في حياتهم ذرة واحدة لا من شعورهم ووجدانهم ولا من عقولهم وأفكارهم، إنما أتحدث للأحرار، وكلكم أحرار. أتحدث للشرفاء، للمناضلين، أتحدث للذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أتحدث للذين يبحثون عن الحق والحقيقة، أتحدث للذين يؤمنون بالحقيقة ولا يهمهم بعد ذلك كلام الآخرين. فأنت تؤمن بالله وهناك ملايين البشر يكفرون بالله، ولكن كفر أولئك لا يمنعك من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. نحن نؤمن بيوم القيامة وملايين الناس على الأرض لا يؤمنون بيوم القيامة، وعدم إيمانهم لا يلغي القيامة ولا يسكر أبواب الجنة وأبواب النار، لأنها حقائق واضحة. الحق لا يتعدد، وماذا بعد الحق إلا الضلال. نتحدث عن قضية الإنسان منذ أن وجد على الأرض. لا يمكن أن تعتقد أن هذه القضية وهذه الفكرة وهذا البحث العظيم الذي نتطرق إليه هذه الليلة ولنا شرف الإلقاء فيه والاجتماع في هذا المكان، لا تتصور أنه يخص طائفة دون أخرى من المسلمين، ولا تعتقد أن هذا البحث يخص المسلمين فقط دون غيرهم. بحثنا هذه الليلة يخص كل إنسان يمشي على التراب، كل إنسان. قضية هذه الليلة هي قضية آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ويحيى وزكريا وداود وسليمان والحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. قضيتنا هذه الليلة قضية الأنبياء، فما من نبي إلا وبشر بمصلح يأتي من بعده يطهر الأرض من الظلم والفساد. اقرأوا تاريخ الأنبياء واقرأوا القرآن بدقة وتأمل لتروا كيف كان آدم يبشر العالم بقدوم نوح عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وكيف أن نوح طهر الدنيا من الأوثان ومن الظلم والفساد، فاجأ العالم بطوفان شديد أخذ الدنيا برمتها لأنها كفرت بالله سبحانه وتعالى، وكيف أن نوح ونفسه بشر الدنيا بإبراهيم، وإبراهيم بشر الدنيا بموسى، وموسى بشرهم بعيسى، وعيسى بشرهم بخاتم الأنبياء، وهكذا الرسول الأعظم وقف على منبره في مسجده الشريف وقال: أيها الناس، لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي، يعني الإمام المهدي اسمه محمد، والرسول قال أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد. فيملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. فجاءت الفكرة من هنا انطلاقا من حكمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله شاءت حكمته ألا يترك عباده في عذاب ودماء ودمار، شاءت حكمة رب العالمين وعدالته، العدالة الربانية اقتضت أن الأرض لا يحكمها الفجر والفسقة ولا يحكمها الظالمون، إنما الأرض يرثها عباد الله الصالحون. شاءت حكمة رب العالمين أن مناهجه لا تندحر ولا تفنى ولا تغمر. وإذا رأيتم الظالمين يصولون ويجولون فلهم دولة وأيام، وهل رأيك إلا فند وجمعك إلا عدد، وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. الظالم ما إلى مكان في الأرض في قانون رب العالمين، كل شيء خلقه الله قائم على العدل وعلى الحق. مستحيل الله تبارك وتعالى يترك الناس، هو الذي كتب على نفسه الرحمة، مستحيل يترك العالم يتعثرون في دولاب الدماء والظلم والضياع. ثم هذا القرآن العظيم الذي هو يلخص مسيرة الأنبياء كافة، وإذا رجعنا إلى فكر الرسول الأعظم نجد أن كل الأنبياء الذين سبقوا الحبيب كلهم كانوا يمهدون لمجيء رسول الله، كلهم كانوا يمهدون لقدوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته. وكلنا نعرف أن الله خلق نور نبيه محمد وأهل بيته قبل أن يخلق العالم بآلاف السنين، كانوا أنوار. وهذه الرواية نفتح صحيح البخاري فنقرأها، وصحيح مسلم فنقرأها، والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبي داود وأحمد بن حنبل وكل المفسرين تطالعنا الرواية. جابر بن عبد الله الأنصاري سأل النبي هذه الرواية، قال يا رسول الله ما أول شيء خلقه الله؟ قال نور نبيك يا جابر. خلق الله نور النبي وخلق نور أهل بيتي، الكلام لرسول الله، محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين كانوا أنوارا محدقة بعرش الله سبحانه وتعالى. فهل يمكن أيها الأخوة الله يخلق هؤلاء ويخلق النبي محمد قبل أن يخلق الكون ويرسله ويبعثه رحمة للبشر، وإذا قوانين محمد فقط تطبق لأربعين عام وبعد ذلك تلغى؟ متى مات علي بن أبي طالب؟ قتل في سنة 40 للهجرة، يعني كل تعاليم الإسلام استغرقت 40 سنة فقط طبقت. الله هكذا هيئ الرسول وأهل البيت وخلقهم قبل أن يخلق الدنيا حتى يحكمون 40 سنة؟ بالله عليكم شوفوا، يعني هذا خلاف حكمة رب العالمين. بعد ذلك جاء معاوية وألغى الإسلام إلغاء كاملا، الأمويون ألغوا الدين، حولوا الإسلام إلى ملك عظوظ، إلى ملك عظوظ. فممكن حكمة الله تقتضي هكذا؟ ومن يطبق هذا التراث العظيم؟ ومن يفتح هذه الكنوز، كنوز العلم والفكر والرشد في القرآن الكريم، من يفتحها إذا لم يكن هناك رجل من أهل بيت النبي؟ إذا لم يكن هناك إنسان مصلح بشر به رسول الله، من يفتح هذه الكنوز؟ من يطبق القرآن على العالم؟ القرآن أعطى ضمانات وقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فمتى ظهر الإسلام على الدين كله؟ وين؟ أنا أذهب إلى أفريقيا أجد المبشرين يعملون أكثر منا. صحيح الإسلام يملك قوة مع قلة الدعاية ينطلق، لكن المسيحية أيضا منطلقة، الصهيونية منطلقة، الشيوعية منطلقة، الإلحاد منطلق، الوثنية تغطي الأرض. فمتى يظهره على الدين كله؟ اسألوا أنفسكم أيها الأحبة، هذا منطق رب العالمين في القرآن، يقول إنما أنزلت القرآن حتى يغطي الكون كله. فمتى غطى الكون؟ لاحظ كل آيات القرآن تحاصرنا، كل أحاديث الرسول تحاصرنا وتأخذ بأعناقنا للإيمان بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. لأنه هو الذي يطبق القرآن وهو الذي يسيطر على العالم. هنا دقائق معدودة نفتح بوابة البحث، وأسأل الله أن يحفظكم لأني أراكم متوجهين توجه كامل للبحث لنأخذ فائدة. هناك ملاحظتان بالغة الأهمية، لهما أهمية بالغة. الملاحظة الأولى أن قدوم مصلح للأرض، رجل يصلح الأرض ويطهرها ويجمع العالم تحت لواء حكومة واحدة، هذه الفكرة مبثوثة وموجودة عند كل إنسان، كل إنسان موجودة عنده. إذا تذكرون في أيام محرم الأولى نبهت الأخوة الكرام أنه نظرت في نيجيريا في دولة أفريقية، نظرت إلى مجموعة من الناس بالآلاف يخرجون يوم الأحد يقفون على البحر ويقرؤون بأيديهم أدعية ينادون المنقذ والمصلح المنتظر، ينادونه اخرج إلينا نحن في انتظارك، العالم ينتظرك، طهر الأرض من الظلم والضياع. الآن من هو في فكرهم؟ رجل محيي. جمعيات أخرى مسيحية تنتظر رجوع المسيح، جمعيات أخرى بوذية تنتظر قدوم بوذا، جمعيات يهودية تنتظر قدوم موسى وعزير، وهكذا وهكذا. الكل ينتظر قدوم مصلح. وذكرتكم مرة ثانية، التذكير فيه فائدة، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أغلبكم ذهب إلى بريطانيا ورأى ممكن في بعض الأحيان في الشارع تجدون أمامكم مجموعة من الشباب بأيديهم طبول يضربون عليها، وقد حلقوا رؤوسهم، وإن شاء الله ما تصير موضة وتستمر هنا، كل واحد ترك حزمة من الشعر على رأسه. ملاحظين كيف يضربون الطبول ويرددون أبياتا من الشعر؟ كنا مع أحد الأفراد اللي موجود هنا في المجلس الآن يسمع الصوت، فأصغيت سمعي لما يقولون، فأخرجت ورقة وكتبت بالقلم. سمعتهم يقولون بكلامهم، يقولون أيها الرجل العظيم الغائب عن أنظارنا، أخرج بحق المسيح عليك لتطهر الأرض من الظلم والفساد. هذه يرددوها ويمشون. حتى التفتت إلى هذا الرجل قلت له يا فلان، هو من تجار الكويت، قلت له يا فلان، قال نعم. قلت لاحظ فكرة الإمام والإيمان بالإمام المهدي قضية فطرية. هؤلاء لأنهم بعيدون عن الإسلام وعن توجيهات الله ورسول الله صاروا هكذا يقرؤون ويتحدثون، لو أنهم جاءوا إلى الإسلام لقرأوا دعاء الندبة. عندنا دعاء اسمه دعاء الندبة يقرأ يوم الجمعة، هذا تنجب به الإمام الحجة صاحب الزمان، أين معز الأولياء ومذل الأعداء. أين جامع الكلمة على التقوى؟ في كل العالم هذه الفكرة موجودة. أما مسألة السنة والشيعة فأنا دائما أقول، وأنتم تعرفون عقيدتي، أني لا أعتقد أن هنا سنة وشيعة، وإنما أعتقد أننا مسلمون. السنة أننا نمشي على سنة النبي، والشيعة أننا مأخوذ الشيعة من المشايعة، فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي هو من عدوه، وإن من شيعته لإبراهيم في القرآن. الشيعة مأخوذة من المشايعة يعني المتابعة، فكلنا سنة لرسول الله وشيعة لرسول الله وأهل بيته، وما فينا أحد يرفض أن يكون من شيعة رسول الله وشيعة علي وفاطمة والحسن والحسين، لأن هؤلاء هم أهل الله، هم هؤلاء أهل الإسلام وأمرنا الله بمتابعتهم. لكن مع هذا كله، على الرغم من أنني لا أعتقد بأن هناك فرق بين السنة والشيعة، ولكن للعلم والبيان أقول أن الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخصوص الإمام المهدي، إذا علماء الشيعة يذكرون 100 حديث، علماء السنة يذكرون 5000 حديث. أقول هذا الكلام وأنا مسؤول عن كلامي، لأني أعني ما أقول. يكفي لمن له أدنى اطلاع أن يفتح الكتب الإسلامية الصحاح والتفسير والتاريخ والحديث والسير، ليجد أن رسول الله وأحاديث موجودة فالكل يذكرها، فلا فرق بين السنة والشيعة في هذه المسألة. صحيح هناك من يقول، حتى البخاري له فصل كامل في صحيح البخاري يتحدث عن الإمام الحجة صاحب الزمان وعن الإمام المهدي، ويقول أن مسألة الإمام المهدي من القضايا المسلمة التي لا نقاش فيها ولا جدال، لأن الأحاديث وردت عن رسول الله بكثرة، وليس أمامنا إلا الاعتقاد بوجود الإمام المهدي. هذا البخاري يقول بالنص، أنا أنقل كلامه اللي ذكره. إذن المسألة ما فيها خلاف. وإذا رأينا شخص يقول أنا لا أؤمن بالإمام المهدي، هو مسكين يعني ما عنده معلومات، بعيد عن الواقع وبعيد عن الحقيقة. وإلا إيمانك بالمهدي المنتظر هو إيمانك برسول الله، هذا شيء. الشيء الثاني، هناك ملاحظة أنه بعض الناس، الملاحظة الثانية، بعض الناس يشكك بالفكرة. كيف يشكك بها؟ يشكك أن الإمام المهدي إذا خرج الآن، أولا أمامنا طول عمر إنسان الآن من هذه الليلة أنا أتحدث معكم يكون قد مر على مولد الإمام المهدي أكثر من 1150 سنة، وإحنا الأعمار المتعارفة لا تتجاوز 100 أو 200. فكيف يعيش إنسان هذا العمر الكبير، أكثر من 100، أكثر من 1150 سنة؟ هذا إشكال بالنسبة لطول العمر. لاحظوا، هاي ملاحظة. الملاحظة الثانية أنه الإمام المهدي الحجة صاحب الأمر إذا خرج كيف يواجه العالم؟ هذه أسلحة فتاكة اليوم، مو مسألة سيف ورمح ونبال. الآن أسلحة كلها تمشي على الأزرار، يعني ممكن واحد يجلس في قصر الكرملين أو بالبيت الأبيض بالغرفة السوداء يضغط على أزرار معينة، الكرة الأرضية تتحول إلى جحيم، الغواصات المحملة بالرؤوس النووية راقدة في أعماق البحار، تسيرها الأقمار الصناعية، الطائرات المنطلقة، المتفجرات، في لحظات واحدة نصف الكرة الأرضية تدمر. كيف يطلع الإمام الحجة؟ بأي سلاح يقابل هذا السلاح الرهيب؟ شوف هذا الإشكال الثاني. التشكيك أو التشكك الثالث، هذه أقول مهمة حتى لبداية الموضوع، لأني إذا أتحدث وما أجيب عن هذه الإشكالات ممكن أنك تمشي معي وهالإشكالات معك تمشي، فأول مرة نزيحها عن طريقنا حتى الطريق يكون واضح وسليم. الإشكال الثالث أنه هل يمكن لرجل واحد أن يسيطر على العالم أجمع وكل الدول وكل الملل والأديان كلها تنجمع تحت حكومة واحدة ذات طابع حضاري واحد وثقافة واحدة؟ ممكن هذا الشيء يكون؟ هذه الأشياء تعترض أفكار شبابنا وشيوخنا ونسائنا عندما يأتي حديث الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. أنا أولا مراعاة للوقت، وإن كان أنتم مستعدين الليلة تعطون وقت أكثر، بس أنا ما أخذ من وقتكم أكثر. المهم أننا نلتفت إلى البحث، مو المهم الوقت، وإنما المهم هو الفهم، أننا نخرج وعندنا فكرة واضحة. أنا أمر على هذه الإشكالات الثلاث مرور سريع وأعتمد على ذكائكم وفطنتكم، لأن بعض الأحيان أضطر أني أشرح وأفسر فيضيع الموضوع الأصلي من عندي روح اللي أريد أدخل فيه. وأما الآن فأنا أمشي الآن معكم، وأنتم كلكم مثقفين وعلماء، كلكم علماء الحمد لله، أنا ما أتملق لكم، لكن المعروف هنا في الكويت وفي البلاد الأخرى الإسلامية أنه مستوى الرشد الفكري والثقافي رفيع جدا، هذا معروف ومشهور ونحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره عليه. أول ملاحظة مسألة طول العمر، هذا الإشكال الذي يأتي لطول العمر من أين يأتي الإشكال؟ من الناحية العلمية، هل العلم الحديث أعطى رأيه الفاصل والأخير أن أجهزة الإنسان وجسم الإنسان لا يعيش أكثر من 100 عام؟ الجواب لا، العلم الحديث بالعكس. إذا راجعنا الأرقام العلمية، مجلة المقتطف المصرية راجعوه، مجلة الهلال، بحوث في مجلة العرب الكويتية قبل 5 سنين نزلت في هذا المجال، الآن مجلة المختار اللي هي فرع من مجلة ريدر دايجست اللي تصدر باللغة الإنجليزية وبلغات أخرى، بالإضافة إلى مئات الكتب العلمية والنظريات العلمية في العلم الحديث والطب، يكفي لمن له أدنى إلمامة أن يصغي مسامعه لآراء العلماء والنظريات العلمية، كلها تؤكد أن الإنسان يمكن أن يعيش لآلاف السنين، كلها تؤكد. لماذا؟ لأن الأجهزة، أجهزة الإنسان يمكن أن تمارس عملية الاحتراق أكثر، يقولون القلب يمكن أن يمارس عملية الضخ، يوزع الدم على جسم الإنسان لأكثر من 10,000 سنة إذا لم يصب بأذى خارجي، لأن الصدمات الخارجية هي التي تضعف حركة القلب، كذلك الكليتين، كذلك الكبد بتواضعه يقوم بمئات العمليات الكيماوية الفسلجية في كل يوم، العين نفس الشيء. أثبت العلماء أن العين ممكن أن تمارس عملية البصر والتقاط الصور 50,000 سنة، هذه العين نفسها. يضاف إلى ذلك أننا ما عندنا عمر موجود في القرآن الإنسان لازم يعيش 70 أو 60 أو 80 سنة، العمر الطبيعي لا يعلم به إلا الله، ممكن واحد يعيش عمر نوح عاش 3,000 سنة وهو إنسان مثل. القرآن الكريم يقول نوح لبث في قومه فلبث فيهم 1,000 سنة إلا 50 عاما، فقط مدة الرسالة والدعوة إلى الله 950 سنة، هو حياته كلها 3,000 سنة عاش نوح. عندنا معمرون، كتب موجودة تتحدث عن المعمرين في الإسلام، سلمان الفارسي وأمثال سلمان الفارسي كلكم قرأتم. التاريخ يتحدث أن الأقوام الذين سبقونا كانت أعمارهم أطول من أعمارنا، وهذه حقيقة علمية أثبتها العلم الحديث وأثبتها أهل البيت. وحتى الإمام زين العابدين سلام الله عليه في خطبته يقول الذين كانوا أطول منكم أعمارا وأكثر منكم آثارا، لما تكلم يقول الذين كانوا أطول منكم أعمارا وأكثر منكم آثارا. أما المدنية أو الحضارة المعاصرة بتشددها وضغوطها وصخبها صار معدل عمر الإنسان نزل عن المعدل السابق، فالعلم الحديث يؤكد أنه لا مانع من إطالة عمر الإنسان، وهذا ما في خلاف لإرادة رب العالمين، لأن الله ما خلقك حتى تعيش 60 سنة وتموت. إذا لم يأتك، إذا لم تأتي أسباب الموت تعيش. العلماء يقولون لو أن الإنسان واظب على منهج علمي دقيق في مأكله ومشربه وملبسه ونومه ويقظته لعاش آلاف السنين. ممكن واحد منكم يسأل يقول فما بال النبي وأهل البيت، ما كان يعرفون هذا الطريق؟ طبعا يعرفونه، ولذلك لم يمت فيهم أحد موت طبيعي أبدا، حتى الرسول قتل. الرسول يقول ما منا إلا مسموم أو مقتول، وكلنا نعرف أن الحديث الوارد عن رسول الله أنه ألقي إليه السم أكثر من 20 مرة، وآخر مرة أعطته السم امرأة يهودية، فلما أرسل عليها طبعا ما أثر في ذاك التأثير لكن أضعفه شيئا، قال لها لما وضعت السم؟ قالت قلت أنت لا تخلو من 2، إما أن تكون نبي أو تكون غير نبي، إذا تكون نبي فما يأثر فيك السم، تصور النبي ما يأثر فيها السم، وإذا ما تكون نبي حتى الله يريحنا من عندك. فالرسول عفى عنها وعلمنا على، والحاشوف هذه مؤامرة، يعني قامت بالمؤامرة لقتل أعظم شخصية في الدنيا ومع ذلك عفى عنها، قال قد عفوت عنك روح. ما منا إلا مسموم أو مقتول. بروفيسور بريطاني يتحدث وهذه مجلة المقتطف المصرية ناشرة حديثة بالتفصيل، يتحدث عن الإسلام ورجال العلم في الإسلام، فيتناول علي بن أبي طالب بحديثه يقول: لولا سيف عبد الرحمن بن ملجم لكان علي من الخالدين في الحياة. هذا الطبيب الإنجليزي يقول. إذا من الناحية العلمية لا إشكال أنه الواحد يطول عمره، ما في أي إشكال، علم الحديث ما يتوقف أمامك. من الناحية التشريعية والتاريخية، القرآن يتحدث عن نوح وعن أنبياء وعن أناس معمرين. فالقرآن الكريم يتحدث عن يونس عندما سجنه الله، حبسه الله في بطن الحوت، يقول: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إذن الحوت تبقى إلى يوم القيامة، ونوح ويونس يبقى إلى يوم القيامة، وبقى الحوت وبقى يونس معنى ذلك أن الله يؤكد أن بدن الإنسان، بيولوجية الجسم وفسلجية الأعضاء أو فسلجة الأعضاء، ممكن أن تمارس عمليات الاحتراق ولا يعتريها فناء أبدا. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، أن العلماء الآن يقولون في علم الأحياء، يقولون أن الأحياء ثلاثة. الأحياء كم واحد تعرفوهم؟ النبات، الحيوان، بعد شنو؟ الإنسان. الأحياء الثلاثة هؤلاء لديهم قدرة على البقاء. مثلا في عالم النبات هناك أشجار تعيش آلاف السنين، في عالم النبات في بريطانيا وفي الولايات المتحدة وفي أفريقيا، في بعض الأشجار شجرة عمرها أكثر من 2000 عام، شجرة نفس. في عالم الأحياء كذلك بعض الأسماك، في يوم من الأيام أنا قرأت هنا في جريدة من الجرائد اللي تصدر في الكويت أنهم اكتشفوا سمكة حوت ضخم في أعماق البحر، اكتشفوا هذا الحوت، وعن طريق دراسة لحم الحوت وجسم الحوت والخلايا اللي موجودة عند الحوت، قالوا أن هذا الحوت يعود إلى أكثر من 100 مليون سنة. حقيقة أنا تعجبت أنه، ولكن لا عجب لأمر الله سبحانه وتعالى. أثبت العلماء هكذا، وما في مانع، لا مانع من ذلك أبدا، لأنه أنا لما قرأت هذا الشيء أجى فكري وجاءت بفكري هذه الآية المباركة: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، يعني أكثر من 100 مليون سنة، إلى يوم القيامة يبقى الحوت كما يقول القرآن الكريم. فليس هناك مانع في قضية إطالة العمر أبدا، فأي إشكال على طول العمر وكذا تشوف الإشكال ساقط مبدئيا. ثم نحن نؤمن بإرادة الله، الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بعد ذلك كل العالم الإسلامي يؤمن بأربعة من الأنبياء أحياء، اثنان في السماء عيسى وإدريس، واثنان في الأرض الياس والخضر، كلهم موجودين الآن. كل المسلمين يؤمنون بأن الخضر موجود، ما ميت، فما في إشكال على طول عمر الخضر. في واحد يستسل عليه موجود، هذا أطول من أطول عمره، أطول من الإمام المهدي، الياس أطول منه، عيسى كذلك، إدريس كذلك، إدريس قضيته أيضا معروفة، صعد إلى الجنة حتى يشوف الجنة وينزل بقى هناك. الله قال له ينزل، قال له لا يا إلهي خليه مكاني مرتاح بعد ما ينزل، قال له طيب خليك ابقى. عيسى سلام الله عليه في السماء الرابعة، وسينزل مع المهدي الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه، ينزل ويمر علينا الكلام، فلا مانع من ذلك. وإذا خطونا خطوة أكثر، ولله المثل الأعلى، ما أريد أضرب مثال بالإمام المهدي، الأمثال تضرب ولا تقاس، كلنا نعرف أن إبليس من الخالدين في الحياة، صحيح أم لا؟ إبليس ما يموت، لأنه طلب من الله، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. إذا الله يعطي قدرة لعدو الله أن يعيش ملايين السنين، ما يعطي قدرة لوليه وحجته في الأرض أن يكون؟ ها؟ هاي قضايا أمامنا نقرأها في القرآن الكريم، وكلنا نعرف أن الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. عزير نبي من الأنبياء عمره 25 سنة، مر على القرية المقلوبة، رأى العظام النخرة، قال أنى يحيي الله هذه بعد موته، فأماته الله 100 عام، راكب على حمارة وعند الطعام ماله حار، راح العظام مات، الحمار مات، وعزير نايم، يوم 2 3 400 سنة أيقظه الله، تفضل اقعد، هذا ريوقك حاضر، فتح عينه شاف الحمار مجموعة من العظام تعجب، هذا حماري؟ قال نعم. كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، إما يوم كامل أو 5-6 ساعات نمت لأني تعبان. قال بل لبثت 100 عام. 100 سنة صار لك نايم يا مسكين، وهذا حمارك شوف تحول إلى ذرات عظام بالية، الآن راح نعيد الحمار مثل ما كان. التفت إلى وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وإذا هو ينظر وإذا العظام نفسها تراكب عليها اللحم والأجهزة، وحسب الأصول وقف الحمار حسب الأصول. قال له هذا طعامك حار مثل ما تركت أنت، لم يتسنى، شوفه أكل كلك لقمة وخذ راحتك واشرب الماء، يلا مع السلامة تفضل أهلك. بعد لا تجي تفكر كيف الله وكيف الله، الله قدرته فوق كل شيء، إذا أراد شيئا يقول له كن. وهذه القصة كلنا نقرأها في سورة المطرة، نقرأها في سورة البقرة. فإذا مسألة طول العمر ما عليها إشكال. المسألة الثانية مسألة أن الإمام كيف يواجه هذه الأسلحة. هناك ملاحظة أيها الأخوة عند الأنبياء، الله تبارك وتعالى لما أرسل الأنبياء اللي هم من بعد آدم إلى قبل نوح يبشرون العالم بقدوم نوح، فالناس يفكرون أنه نوح بأي سلاح يقابل الناس هؤلاء. هاي الأسلحة اللي موجودة عند الأنبياء الماضين ما تؤدي وظيفتنا، ما تنفع. وإذا بنوح يفاجئ الدنيا بطوفان عظيم، بسلاح عظيم لم يفكر أحد به أبدا، بحيث كان ينادي من على متن السفينة لا عاصم اليوم من أمر الله، قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله، فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. راح سلاح عظيم هذا رهيب. بعد نوح إبراهيم الخليل، في أيام إبراهيم الفراعنة والملوك ما كان الواحد منهم يملك جيش نظامي جرار فيه جنود وأسلحة وكذا، إذا أراد جيش يعلن نفير عام فيأتي الشعب يحمل السلاح. فالكل كان يتصور ممكن إبراهيم يعود بنفس سلاح نوح، لا يمكن، هذا شيء حدث مرة واحدة. إذن بأي شيء إبراهيم يتحدى هذا النمرود وهؤلاء الخونة؟ وإلى إبراهيم يخرج إليهم بسلاح أشد رهبة في نفوس أولئك. أولا يجهز جيش ضخم فينتصر في الشام انتصار عسكري ساحق، وفي الحجاز يبني الكعبة المكرمة، ويأخذ ابنه يريد يذبحه كهدي للكعبة، الله تبارك وتعالى يقول يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. في العراق النمرود كان يحكم في العراق، وجمع الحطب لإبراهيم وأرادوا حرقه في العراق في بابل، فلما ألقوه في النار تحولت النار إلى برد وسلام على إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وإذا جبرائيل نازل عند إبراهيم يتحدث معه، لا تأخذك الوحشة يا إبراهيم، أنا حاضر عندك الآن نخرج وتطلع تروح إلى الشام. فخرج من العراق انتصر في العراق، وذهب إلى الشام انتصر، وفي الحجاز انتصر وأصبح بطل التوحيد. بعد إبراهيم الخليل جاء دور موسى. في أيام موسى الفراعنة والملوك كل واحد منهم يملك إمبراطورية ضخمة من الجيوش، إذن سلاح إبراهيم أن يكون عند جيش هنا ما يؤدي نتيجة، ما يمشي، لأن فرعون عند جيش، فإبراهيم يملك جيش، ما قيمة جيش إبراهيم إلى ملكه موسى، لا قيمة له. فصار فرعون يملك سلطتين، سلطة الجيش الجرار وسلطة السحرة المهرة، سحر صارت عدة قوتين. الناس الذين كانوا ينتظرون موسى كل واحد يفكر يقول الآن كيف موسى يجي، الآن إذا موسى طلع شلون يسيطر على فرعون، بأي طريقة يسيطر على فرعون، لأن الناس كانوا ينتظرون موسى كما تعلمون حسب القرآن الكريم يقول كان الناس ينتظرونه في قضية القبط وقضية فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي هو من عدوه فوكزه موسى، فالكل كان ينتظر يقول إذا جاء موسى بجيش فرعون عنده أقوى من جيش موسى، بأي شيء يأتي بسحر، هذا السحر سحر ذولا سحر عظيم، القرآن يقول وجاءوا بسحر عظيم. فالناس كانت عندهم حالة يأس، مثلنا الآن لما نفكر بالإمام المهدي تصير عندنا حالة يأس، نقول معقولة الإمام المهدي يجي وهالصواريخ وهالدبابات والدنيا؟ تفت للدقة وين. فجاء وإذا بموسى يطلع على العالم وعلى الدنيا ليس بجيش، بقوة أعظم من جيش فرعون، خرج إليهم بتسع آيات بينات والعصا بيده، العصا تلقف ما يأفكون، ملايين العصي والحبال كانت حيايا تدور في الساحة، موسى ألقى عصاه فأكلت كل تلك العصي، أكلتها كلها ورجعت إلى مكانها، حملها موسى بيده هاي العصا نفسها، وين راحت هذه العصا؟ إذن هذه قوة. وإذا السحرة سجدوا لله رب العالمين في لحظة واحدة. ولذلك إذا تشوف إنسان منحرف لا تحكم عليه أنه من أهل النار، أعطيه فرصة شوية، أعطيه فرصة. ذول السحرة قبل نصف ساعة كانوا كفار يطلبون المال من فرعون، أئن لنا لأجرا، يرجون فلوس. وإذا بعد نصف ساعة يسجدون لله رب العالمين، يقول لهم آمنتم به قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم، هذا منطق الظالمين، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. شنو معنى من خلاف؟ يعني يقطع رجله من وراء، شلون من خلاف؟ يعني يقطع اليمين اليد والرجل اليسرى، هذه من خلاف. ولا أصلبنكم أجمعين، أصلبنكم على جذوع النخل. قال اصنع ما أنت صانع، شو تريد تسوي؟ إنما تقضي، تقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا في لحظة واحدة في نصف ساعة. وإذا السلاح الذي يحمله موسى قوة البحر، لفت فرعون وابتلعت جيشه، هذه كان أحد يصورها؟ بالله عليكم أحد يصورها؟ واحد يتصور أن البحر يكون بيد موسى وإذا جيش فرعون كله يكون داخل البحر؟ يعني جاء بسلاح لم يكن في الحسبان. بعد موسى طلعت الفراعنة والنماردة بأسلوب جديد، ما صاروا يعتمدون على الجيش وعلى السحر، لا إنما جاءوا بالعلم. وأي نوع من العلم؟ علم إنساني محبوب عند الناس كلهم، علم الطب. فبرع الأطباء، وصار الأطباء بحيث الطبيب يصل من المهارة والفقه الطبي إلى درجة أن يلقي نظرة على المريض يقول هذا المريض أكل البارحة كذا وكذا وفيه هذا المرض وهذا علاجه، وصلوا إلى درجة كبيرة. ففكر الناس الآن عيسى يأتي بأي سلاح؟ يأتي بسلاح موسى؟ ما ممكن يقابل هؤلاء أطباء مهرة يخبرون الناس بما يأكلون. فجاءهم عيسى بعلم، لكن أي علم؟ جاءهم بقدرة على أنه ليس فقط يشفي المرضى وإنما يحيي الموتى. جاءهم بسلاح أكبر من السلاح اللي كان عنده، جاءهم بقدرة أنه يحيي الموتى وليس بالعقاقير والأبر والحبوب والعلاج، وإنما بمسح من يده الكريمة الميمونة، بمجرد أن يضع يده على الميت يقوم الميت، يمر على القبر الميت محول إلى عظام محطمة رميم، يضع يده على القبر يقول قم يا فلان، فيقوم ينفض التراب عن بدنه. وصار يخبرهم ليس بما أكلتم الآن وإنما بما أكلتم في السابق وما تدخرون في بيوتكم. يجي عيسى للواحد منهم يقول له في بيتك كذا رغيف خبز وكذا قمح وكذا لحم وأكلت البارحة كذا وكذا وكذا، ويبرئ الأكمه والأبرص، ويشفي العميان، يعطيهم النظر، ويصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. إذن السلاح اللي جاء به عيسى ما كان أيضا موجود في الحسبان، اللي فكروا بسلاح موسى راح سلاح موسى، إجا سلاح عيسى. فأسكت الجميع. في الجزيرة العربية كان هناك سلاحان والعالم ينتظر قدوم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، كل الدنيا تنتظر، لكن وين؟ في الجزيرة العربية. تعلمون اقرأوا تاريخ الجزيرة العربية قبل قدوم الرسول، العالم كله ينتظر قدوم النبي، حتى الإنجيل قال لهم عيسى يأتي يبشرهم برسول من بعد اسمه أحمد. وأنا شايف في إنجيل برنابة إنجيل برنابة طبعا هاي الأناجيل كلها مزيفة كما تعلمون، لأننا نبحث عن إنجيل عيسى. الآن إنجيل يوحنا ومتى ولوقا وبرنابة، أين إنجيل عيسى؟ نريد إنجيل عيسى. إنجيل برنابة نفسه كاتب فيه عن المسيح، يقول سيأتي رسول من بعد اسمه أحمد، هذه مواصفاته وهذا وجهه وهذا نوره، فإذا أدركته أنا أتشرف بوضع الحذاء أمام أقدامه وأتشرف بنكس الغبار عن بدنه الشريف. عيسى يقول، لأنه تعلمون كل الأنبياء يتشرفون باسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو خاتم الأنبياء وحبيب الأنبياء وأعظم الأنبياء وأعظم إنسان في الكون. ما عندنا واحد أعظم من محمد بن عبد الله أبدا. في الجزيرة العربية ظهر سلاحان، سلاح البلاغة الفائقة وسلاح الفوضى المسلحة، دماء وهتك أعراض وغارات وقطع طريق في كل مكان. وبعدين بلاغة عندهم، يعني هاي المعلقات السبعة كان لها أثر كبير، فالناس كان يتصورون أنه إذا طلع النبي كيف يقابل هؤلاء، بأي بلاغة يقابلهم وبأي سلاح يمكن أن يسيطر على الجزيرة العربية. وإذا أول يوم نزلت سورة الحمد أو أول سورة من القرآن نزلت فاتحة الكتاب، قريش والمشركون أسرعوا إلى المعلقات السبعة، نزلوه، قالوا أنزلوا هذا العار، أنزلوه، إذا خليتوهم نفتضح أمام الناس جميعا. نحن الآن لا نشعر بعظمة المعلقات السبعة، لأن الفكر الإسلامي ووهج القرآن وقوة القرآن أخذتنا، وإلا قبل القرآن ما في أحد يسمع المعلقات السبعة إلا ويهتز. ففى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. الآن نسمعها بسيطة ما إلها قيمة، لكن هناك كان إلها وضع خاص. جاءت ابنة امرئ القيس الشاعر، قالت أنزلوا هذه القصيدة المعلقة، مالت أبي أنزلوها. بدايتها دنت الساعة وانشق القمر، كذا من غزال ناش قلبي فنفر. قالت أنزلوها، قالوا ولم؟ قالت لأن كتاب محمد نزلت فيه سورة اقتربت الساعة، وبين اقتربت ودنت كما بين الثرى والثريا. شوف كلمة واحدة احنا ما نلتفت إليها، لكن هذه عربية على أصالتها وعلى فطرتها، تعرف اقتربت شلون، فيها جرس أدبي قوي مضمون. اقتربت الساعة وانشق القمر، فقامت هي أنزلت المعلقة مالت أبيها بنفسها. أما الفوضى المسلحة اللي موجودة في الجزيرة العربية، الله أعطى لنبيه السيف لا للاعتداء على الآخرين، وإنما ليقضي على الاعتداء بسيفه. فرق مو صحيح؟ مرة يكون السيف للاعتداء ومرة السيف للقضاء على الاعتداء. ولذلك بسيفه ما قتل جميع القتلى في الحروب والغزوات، كما قلت لم يصلوا الألف. وفي أثناء مطالعاتها الأيام رأيت رقم إحصائي يقول 712 فقط كل القتلى الذين قتلوا في حروب النبي وغزواته وسراياه. فصار السيف وضعه الإسلام بيد رسول الله لكف الاعتداء ورفع الظلم عن الناس. وإذا استولى بسيفه، هذا السيف الرحيم، دخل مكة، وذاك يصيح اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمة. الرسول قال لعلي يا علي غير النداء، صح، اليوم يوم المرحمة، اليوم تصان الحرمة، اليوم أعز الله قريشا في الإسلام. لاحظوا الدقة وين. فإذا السيف في الإسلام ما جاء للاعتداء على الناس، وإنما جاء لرفع الاعتداء عنهم. فانتصر رسول الله بقلبه الرحيم وليس بسيفه، انتصر بالقرآن، انتصر بهذه المعجزة الخالدة. الآن نحن الآن لاحظتم المسألة كيف؟ هذا الإشكال الثاني. الآن نحن نفكر بقدوم الإمام المهدي، إذا ظهر كيف يقابل هذه الأسلحة؟ هو يظهر بالسيف
لكن السيف اسم لسلاح الإمام المهدي، وإلا مو السيف نفسه يطلع فيه، لأنه السلاح المعروف ذاك اليوم السيف. فالرسول يتحدث عن الإمام المهدي يذكر السيف، لأن إذا يذكر اسم ثاني ممكن الرواة والنقال اللي ينقلون الحديث ما يذكروا. فيقول السيف، يقول أحد أصحاب الإمام يحمل السيف بيده، فإذا وجه سلاحه على الجبل يدكه دكا. السيف يضرب الجبل يمكن؟ انت تصور عندما يقول السيف الذي يوجهه على الجبل يدك الجبل دكا، معنى ذلك انه سلاح خاص، معنى ذلك انه سلاح. وعن رسول الله انه اذا خرج توقفت الاسلحة بوجهه ولم تتحرك في وجهه، الاسلحة كلها تتوقف في وجه الامام. لماذا؟ لان السلاح الذي يخرجه معه يكون اقوى من هذه الاسلحة فيوقفها. حضارة الإمام المهدي هي حضارة الإسلام يا أخوة. علم الإمام المهدي هو علم القرآن وعلم الله، بينما الحضارة المادية اليوم علمهم علم مادي، مو صحيح؟ يعني إذا تعرف، إذا أردت أن تقيس بميزان وموازين، شوف علم المادة اليوم، العلم المادي، الحضارة اللي موجودة في كل مجالاتها بطيئة، حتى في بدن الإنسان، في علاج الإنسان. الآن الأمراض البدنية اللي موجودة ما متوصل لها إلى علاج، أبسط من مرض الروماتيزم موجود مرض، ها؟ الآن صار لهم 50 سنة ما توصلوا لعلاج لهذا المرض الروماتيزم أبدا، مرض بسيط. أما الأمراض الأخرى، السرطان والكذا، الله يبعدها عنكم بحق محمد وآله الطاهرين، هذه أمراض أصلا ما لها علاج، إلى الآن لم يتوصلوا لعلاجها. مرض الأيدز، الهربس، هذه الأمراض الفتاكة، واقفين مندهشين، لم يعرفوا تركيبة جسم الإنسان. الإمام الحجة عندما يطلع يحمل علم القرآن، قالوا يا، يقولون للإمام الصادق يا ابن رسول الله ما يصنع الإمام المهدي في ظهوره؟ قال يصنع كما صنع جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يهدم ما كان قبله ويبني الإسلام من جديد. يعني يعطي الإسلام، يمد الإسلام بشكل جديد. الرسول جاء كانت الجاهلية الأولى موجودة، هدم الجاهلية ونشر الإسلام. الإمام الحجة الآن يطلع الجاهلية المادية المعاصرة، جاهلية القرن العشرين، يقضي عليها الإمام الحجة، يقضي عليها وينشر الإسلام، علوم الإسلام وعلوم القرآن تنطلق في كل جهات الدنيا، فيستولي على العالم، العالم كله يكون تحت لواء دولة واحدة. هذه دقيقة واحدة إلها، ما حبيت أطيل بهذا المقام، لكن لا بأس حتى الموضوع يكون أكثر إشباعا. الآن نحن جاء الاستعمار، احنا نذبها على الاستعمار لعنة الله عليه، منو هذا الاستعمار هم ما تدري حقيقة. جاني واحد يسألني يقول لي شيخنا هذا منو الاستعمار، أنا دائما أفتح الإذاعات الاستعمار والرجعية والصهيونية، الاستعمار شنو هذا الاستعمار؟ وين؟ شو وقت يجي؟ بالليل بالنهار يجي؟ المهم انذبها على الاستعمار. اجى الاستعمار وقسم بلادنا، وزع دويلات صغار، حتى لبنان هاي الدولة الصغيرة ما حب الاستعمار ان تبقى هكذا، وانما اراد الان يفصلها الى 6 دويلات، 6 دويلات، وماشي فيها، ماشي في تفصيلها. طيب هذا الاستعمار لعنة الله عليه، هل الاستعمار هذا اللي انا ما شايفه، هذا لما فصل بلادنا وخلى دول متناحرة، دول يضرب بعضها بعضا رغم انها دين واحد وقرآن واحد وقبلة واحدة وخالق واحد، مو صحيح؟ هنا لما نتحدث عن الامام الحجة صاحب الامر انه يخرج ويجعل كل الدنيا في دولة واحدة نتعجب. لماذا نتعجب؟ لأن موازيننا اللي نعيشها موازين مادية، موازيننا اللي نعيشها ونتحدث عنها من الصبح لليل بالإذاعات بالجرائد موازين مادية، لكن لو أننا أصغينا مسامعنا لنفس موازين المادة، نسأل سؤال يا دعاة الوحدة في العالم العربي والإسلامي، صار لكم 30-40 سنة تصيحون وحدة وحرية واشتراكية، هاي الوحدة وينها؟ طبقت أم لا؟ لا ما طبقت. متى تطبق؟ يقول ما إلها تطبيق. لماذا ما إلها تطبيق؟ ماوسيتونغ في الصين جمع أكثر من 100 دولة وولاية، تحت دولة واحدة. الصين الآن كم مليون؟ أكثر من مليار. الولايات المتحدة الأمريكية لعنة الله عليها، الولايات المتحدة كم دولة؟ كم ولاية؟ لا 52، أنا حاسبهم 52 دولة. 52 دولة في دولة واحدة، صير ولا ما يصير؟ 52 دولة. كيف ماو سيتونغ يتمكن أن يوحد الدول؟ الشيوعيين يتمكنون، والأمريكان المسيحيين المشركين يتمكنون، وإحنا المسلمين وعدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء وحد العرب والمسلمين المتناحرين كلهم ألف بين قلوبهم فأصبحوا بنعمة الله أخوانا. كيف إحنا ما نقدر؟ ليش ما نقدر؟ لأننا بعيدون عن القرآن وعن الإسلام. الإسلام مو بالشعارات، والوحدة ما تصير بالشعارات، إنما تصير بالقلوب والإخلاص والعمل والتوجه. إذن الآن حتى الاتحاد السوفيتي، حتى موسكو الاتحاد السوفيتي شنو؟ عدة ولايات. يعني صحيح سرقوا من عندنا 6 جمهوريات، هاي لا تنسوها. الشيوعيين سرقوا من عندنا 6 جمهوريات إسلامية الآن موجودة عندهم. طبعا ما في أحد يحكي، أخليهم براحتهم، مو فد شيء بسيط. 6 جمهوريات إسلامية ما لها قيمة، يعني فقط 150 مليون مسلم تحت سيطرة الشيوعيين هناك، ما سووا شيء مساكين. خلص، هذه لما هجموا على أفغانستان الدبابات الشيوعية، والإعلام المزيف اللي في العالم، لعنة الله على وسائل الإعلام المرتبطة بالصهيونية في العالم، تسمع إذاعة لندن ومونتي كارلو وصوت أمريكا وهالإعلام هذا المزيف الضال يتحدث، يقول أن هناك قرى، أنا سمعت هذا الخبر بأذني هاتين، يقول هناك قرى، عشرات القرى المتاخمة للحدود الأفغانية الحدود الاتحاد السوفيتي، هذه القرى محيت من الأساس، الدبابات الشيوعية سحقتها كلها، أطفال ونساء ومسلمين، ها سحقتها. ذاعت إذاعة لندن الساعة 7، الساعة 8 الصبح ما ذاعت الخبر، اشتغلت التليفونات عليهم، لا ما ذيعون الخبر، ذولا مسلمين ما لهم قيمة، خلي يروحون، شلكم شغل فيهم. قلت لكم في ليلة من الليالي اقرأوا كتاب المسلمون في الاتحاد السوفيتي. انا انما اذكر هذه الاشارات الليلة لاننا ننتظر هذا المصلح العظيم، ننتظر هذا الرائد الميمون الذي يجمع القلوب، يوحد النفوس، يوحد الصفوف، يجمعنا على طريق الحق، على طريق الهدى، يعطينا الامن والامان والسلام، ويخلصنا من الحروب والدماء والويلات. هذا الذي ننتظره. فإذا كان ماو سيتونغ يستطيع، وأمريكا تستطيع، والاتحاد السوفيتي يستطيع أن يجمع دول بكاملها في دولة واحدة ولواء واحد، ما يتمكن الإمام الحجة أن يجمع العالم في دولة الإسلام؟ أما كيف يخرج الإمام وما هي مواصفات دولته؟ عندما أقول الإمام يعني الإمام الحجة، يعني صاحب الأمر، يعني المهدي المنتظر الذي ينتظره العالم بشوق بالغ. دولته نحن نقرأ في الدعاء: اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة وليست بخيلة. دولة كريمة بالعطاء، كريمة في الاقتصاد، كريمة في السياسة، كريمة في العلم، كريمة في التطور التكنولوجي، كريمة في كل شيء. ولذلك الأمن والأمان في دولة الإمام المنتظر تصل إلى مرحلة القمة. دخل أبو حنيفة على الإمام الصادق سلام الله عليه، فقال له الإمام الصادق، طبعا كل الأئمة يبشرون بدولة الإمام المهدي، قال له الإمام الصادق: يا أبا حنيفة، ما تفسير قوله تعالى: سيروا فيها ليالي وأياما آمنين؟ في أي مكان من الأرض هذا القرآن يقول سيروا فيها؟ وين فيها ليالي وأياما آمنين؟ فقال النعمان بن ثابت أبو حنيفة، قال: يا ابن رسول الله، أحسبها بين مكة والمدينة. الإمام الصادق قال: يا أبا حنيفة، والتفت إلى أصحابه قال: ألا تعلمون أن الناس يذهبون بين مكة والمدينة فيتعرض لهم قطاع الطرق فيقتلونهم وينهبونهم ويسلبونهم؟ قالوا: بلى. فسكت أبو حنيفة. قال له الصادق: إذن أين هذا المكان؟ قال: والله لا أدري سيدي. قال في دولة قائمنا أهل البيت في ظل الإمام المهدي سيروا فيها، يعني في الأرض في العالم، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، ما في أحد يقف في طريقكم أبدا. وحديث الإمام علي ذكرته لكم، اسمعوه لما يتحدث يقول: وإن المرأة لتمشي من العراق إلى الشام فلا تطأ رجلها قدماها إلا على النبات والعشب. لماذا هنا لما يقول المرأة ولم يقل الرجل؟ يشير إلى الحالة الأمنية في العالم، لأن المرأة تحتاج إلى حماية غير الرجل، فإذا المرأة وحدها تمشي فمعناه هنا الحالة الأمنية موجودة. ولا تطأ بقدمها إلا على النبات، إشارة إلى الحالة الاقتصادية، فالأمن له علاقة بالسياسة والعشب له علاقة بالاقتصاد، فاقتصاد وسياسة وأمن وطمأنينة في كل العالم الإسلامي، العالم كله كله سيكون العالم إسلامي، ما في بعد مكان لليهود، هذول اليهود الله ينتقم منهم إن شاء الله تعالى. وسوف ترون بأم أعينكم كيف تزول دولة اليهود هذه، ما نسميها دولة حتى ما نعترف بدولتهم. هؤلاء اللصوص اللي موجودين الآن في إسرائيل لا يمكن أن تقوم لهم قائمة أبدا، لأنه الله تبارك وتعالى جعل يده على الإيمان وعلى المؤمنين، وقرر أن الانتصار للإيمان وللحق في نهاية المطاف. أما حالة الرشد في الناس في أيام الإمام المهدي كيف تكون حالة الرشد؟ يقول الإمام الصادق: وإن المرأة لتقضي في بيتها بكتاب الله وسنة النبي. المرأة يعني النساء، المرأة المسلمة تصل إلى مرحلة الاجتهاد في دولة الإمام المهدي، بحيث وهي في بيتها تقضي بكتاب الله وسنة النبي، تعطي حكم شرعي من القرآن ومن السنة النبوية، ويسأل الرجل عن مسألة فيقول له صاحبه: اقرأ الإجابة بكفك، فينظر إلى كفه فيقرأ الإجابة. ماذا تعني؟ يعني الكتابة تطلع بكفة؟ حتما يكون هناك عند جهاز من حضارة الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، في هذا الجهاز، في خلال هذا الجهاز المسائل الشرعية والأحكام الإسلامية موجودة، فلا يحتاج أن يتعب نفسه ويسأل فيها أحد، رأسا يشوفها موجودة هنا ويأخذ الإجابة. أما الرشد يقول الإمام الباقر سلام الله عليه: إذا ظهر قائمنا أهل البيت وضع يده على رؤوس العباد. شوفوا له، يقول: وضع يده على رؤوس العباد فكملت به عقولهم وتكاملت أحلامهم. يعني الناس يصلون إلى مرحلة من الوعي والرشد والإيمان بحيث ما تنطلع عليهم المفاهيم الفاسدة أبدا. تكون إذن دولة كلها نعمة ورحمة وسلام وأمن، لكن في البداية عندما يخرج الإمام بيده السيف يضرب الفقهاء الفسق الفجر، أمثال شريح القاضي ويحيى ابن أكثم وبلعم بعورة وما أكثره، ويضرب الدجالين ويضرب الحكام الخونة في كل مكان، ثم بعد ذلك يعطي حريات لكل الناس، يعطي حريات للشعوب، فكل العالم هكذا. من أين ينطلق؟ من مكة المكرمة. الإمام الصادق يقول لفضيل وللمفضل، يقول: ووالله يا مفضل كأني أنظر إليه يدخل البيت الحرام وعليه بردة جده رسول الله، لابس البردة وعمامة النبي على رأسه، وأمامه شويهات عجاف يسوقهن بعصا خفيفة بيده فلا يعرفه أحد، فيقف بين الركن والمقام فيعلن بصوته فلا يبقى أحد في العالم إلا ويسمع صوت الإمام المهدي ويرى شخصه. بعد إعلانه تبدأ الصيحة من السماء، يجتمع أصحابه 313 بعدد أصحاب بدر، ذول 313 يوزعهم الإمام الحجة على العالم، الوكلاء هؤلاء. فالصيحة من السماء عن طريق جبرائيل يسمعها كل أناس بلغتهم: ألا يا أهل العالم، لقد ظهر مهدي آل محمد، فاسمعوا له وأطيعوا. ثم يتحرك من مكة المكرمة ويخرج إلى بيت المقدس، يذهب إلى الشام وإلى فلسطين والأردن، يدخل إلى بيت المقدس فيصلي هناك. ودخول الإمام إلى بيت المقدس هذه بشرى باندحار اليهود وإزالة الصهاينة، مو صحيح الكلام هذا؟ لاحظ البشرى. حقيقة عقيدتنا بالإمام المهدي تقتل اليأس في القلوب وتزرع الأمل والرجاء، تخليك منطلق في العالم. لا والله، هذا المستقبل للإسلام، الدين الإسلامي هو دين المستقبل، هو الذي يسيطر على العالم. القرآن الكريم هو الذي يسير الدنيا في المستقبل. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هو الزعيم الأوحد في الدنيا في العالم في المستقبل. وهكذا، هذا شيء رائع جدا، هذا يقتل اليأس والكسل والتثاؤب والثقل اللي موجود عند بعض النفوس. الإنسان يكون في حالة من النشاط والحيوية فيقف يريد أن يصلي. طبعا كل ذرات الكون تنقل صورة الإمام وصوت الإمام. لا تصورون يطلع بالتلفزيون، لا، التلفزيون ما إلى قيمة، وحكينا احنا قبل شوي، كل شيء في الكون يعكس صورة الإمام. الهواء تشوف الإمام الحجة أمامك أينما توجد، والنقل السريع عند الإمام بحيث كل إنسان أينما يكون في الأرض إذا نوى نية في قلبه يريد أن يكون مع الإمام الحجة في نفس اللحظة يكون عند الإمام الحجة. هذه بأي طريقة بأي وسيلة ما ندري، بس القرآن الكريم يتحدث عن أحضار عرش بلقيس، هذه يسموها سرعة النية. يعني وأنت جالس هنا الآن تفكر في منطقة بعيدة عنك تبعد ساعات طويلة بالطائرة، لا، في نفس اللحظة تصل إليها. هذه قضية علمها عند الله سبحانه وتعالى، وإلا إذا الوقت يسمح كنت أشرح لكم إياها، بس أحاول أن أختصر حتى أجي إلى خلاصة البحث. فالإمام الحجة في بيت المقدس يقف يريد أن يصلي، قبل أن يكبر ينزل عيسى المسيح من السماء الرابعة إلى الأرض. كل المسيحيين في العالم يرون عيسى نزل، فالإمام المهدي لما يشوف عيسى المسيح نزل يتراجع عن المحراب ويقول لعيسى تفضل يا روح الله صلي بنا. فعيسى يأخذ عضد الإمام المهدي من يمينه ويقول بكم تقام الصلاة يا ابن رسول الله، أنت الذي تصلي بنا، أنت الذي تصلي بنا. فيصلي الإمام الحجة وعيسى يصلي وراءه. كل المسيحيين عندما يرون عيسى يصلي وراءه، بعدين عيسى هو نفسه يطلع يحيي الموتى ويكمه ويبرئ الأكمه والأبرص، العالم المسيحي ينصاع تحت لواء الإمام الحجة رأسا من دون مقدمات. لاحظ كيف؟ فلا يبقى إلا شرار الخلق. هؤلاء الإمام سلام الله عليه يضع السيف في أعناقهم، ذول الظلام الظلمة، وإلا الإمام ما يقتل الناس، الإمام رحمة للعالمين، بس يقضي على الظالم، على الطواغيت، على المجرمين، على السفاكين، يقضي عليهم وينصب محكمة خاصة لبعض الفقهاء الخونة اللي مروا في التاريخ أيضا وجاءوا باسم الإسلام، ويحاكم الدجال. الدجال يخرج في أيامه، والدجال إنما سمي دجال لأنه يظهر بلباس الإسلام وهو عدو لدود للإسلام. فيحاسبه الإمام الحجة ويحاكمه ويقتله، ويخرج السفياني، ومدة السفياني حمل امرأة 9 أشهر. نلاحظ كيف؟ مو أكثر من 9 أشهر. بعد ذلك ينتصر الإمام. السفياني تعرف يعني نسبة إلى أبي سفيان، يعني من بني أمية أيضا، موجود خط بني أمية. لاحظ؟ سفياني هذا معنى نسبة إلى أبي سفيان أبو معاوية، يعني من بني أمية، يعني جيش أموي يخرج أيضا وينتحق. فالإمام ينتصر عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك تنصاع الكرة الأرضية لحكم الإمام المهدي، وحكومة الإمام تستمر لا 7 سنين ولا 10 سنين ولا 100 سنة. عندنا أخبار أن الإمام يطيل الله في عمره 7000 سنة. هاي حقيقة عظيمة، 7000 سنة، 7000 سنة حكم القرآن في العالم. اتصور هنا تتغلغل تعاليم الإسلام ومناهج الرسول الأعظم، فلا ترى إلا الخير والعطاء في كل الدنيا. الشيطان موجود، الشيطان ما يقتل، لأن نفس الإنسان هي نفسه موجود فيها شر وفيها خير، والدنيا للابتلاء، لكن الشيطان عمل يقل، ما إلى سيطرة على النفوس. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إلا من اتبعك منهم. لاحظت كيف المسألة؟ يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ولذلك الإمام نفسه يقتل بعد ذلك بأبيهم، يقتل في قضية مفصلة. أما قضية ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه والعلامات الواردة فأنا أعتقد أن أغلبها تحققت الآن. أنا ما أدري أنتم لكم آراءكم، لكن شايفين الدنيا كيف، شايفين العالم، شايفين الرسول الأعظم يقول كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ قالوا أو يكون ذلك يا رسول الله؟ قال وشر من ذلك، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المنكر؟ وعلامات كثيرة موجودة أمامها ستتراقص أمامها، بس ما أريد أذكرها. خلي الله ساتر علينا هالشكل أحسن، خلي الله تبارك وتعالى يلتفت إلينا برحمته ونحن في مجلس رسول الله. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. ماذا نعني أنه الآن احنا تحدثنا عن الإمام والإمام المنتظر حقيقة ملحة وضرورة، حقيقة واقعة لا بد منها، وهو يعيش معنا بلحمه ودمه ونوره بأبيه وأمه. أما نحن ماذا يعني موقفنا بالنسبة للإمام المنتظر؟ موقفنا انتظار الفرج، وانتظار الفرج عمل. يقول أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. قلت للشباب في أحد المجالس ماذا يعني انتظار الفرج؟ يعني أن عندك عمل لله، وإلا نحن ننتظر. صحيح نحن ننتظر الشمس غدا تطلع من المشرق، لكن لا يعني ذلك أننا نعيش في الظلام. نفتح أضوية مو صحيح؟ الشمس ننتظرها تأتي، لكن لا يعني أننا نبقى في الظلام. الانتظار عمل. إذا رأيت فلاح يقف على قطعة أرض دون أن يحرسها ودون أن يسقيها تسأله ماذا تعمل؟ يقول أنا أنتظر الحصاد. تقول له أنت حرست الأرض؟ يقول لا. زرعتها؟ يقول لا. كيف تنتظر الحصاد؟ ممكن تنتظرها شكل؟ أو مثل ذاك الشاب اللي حدثتكم عنه يذهب من الصباح للمساء يقف على باب كلية الطب، بعدين ماذا تنتظر؟ يقول أنتظر شهادة الدكتوراه يعطوني إياها بالطب. درست؟ يقول لا والله ما درست. كيف تنتظر الشهادة؟ الانتظار عمل. فالانتظار لصاحب الأمر وصاحب الزمان لا يعني أننا نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونقول الإمام الحجة يطلع ويصلح الأمور. لا، يجب أن نعمل لله، لكن عمل فيه أمن وسلام، مش عمل مال غوغائية ودمار. الإسلام بعيد عن الغوغائية وبعيد عن الحروب وبعيد عن سفك الدماء. يا جماعة أقولها بصراحة، الإسلام الذي ترونه من خلال الحروب وسفك الدماء هذا ليس هو الإسلام الصحيح. الإسلام الصحيح هو نزل في ليلة القدر، وليلة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر، ونحن كلنا يسلم بعضنا على بعض. اليوم واحد من المؤمنين يخابرني يقول جماعة يقولون أن الأئمة والرسول والأنبياء ما لهم قيمة، هؤلاء ماتوا. قلت أنت مسلم وشعارك السلام؟ قال صحيح. قلت أنت في صلاتك تسلم على رسول الله، تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فهل تسلم على واحد ميت وحجر؟ لما تسلم عليه جاوبك، عندما تسلم عليه يرد عليك السلام، يقول وعليك السلام. قال صحيح. قلت إذن نحن شعارنا السلام، هؤلاء الذين قالوا لك أن الرسول مات وأنه لا ينفعنا، هؤلاء يبحثون عن الغوغائية والفوضى، نحن نبحث عن الأمن والسلام والنظام والطمأنينة، نبحث عن الرشد، نحفظ أسرنا وعوائلنا وأبناءنا وبناتنا، نحفظهم جميعا من الضياع. الإيمان بالإمام المهدي يعطينا الأمل في نفوسنا، يعطينا الرجاء، يشد قلوبنا إلى الله سبحانه وتعالى، يقتل اليأس، يقتل القلق. هذه كلها أمور وما يحصل عليها أحد إلا نحن بإيماننا العظيم بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك يجب أن نتحرك أيها الأحبة لدعم الإسلام، يجب أن نضحي بأموالنا في سبيل نشر الإسلام، في سبيل إيصال هذا الدين العظيم إلى العالم. وبعد ذلك قبل أن ننشر الإسلام يجب أن يكون الواحد منا شمعة وشعلة يتحرك من خلالها الإسلام، صورة ناصعة للإسلام في خلال حياتنا ومعاملاتنا ورواحنا ومجيئنا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وأول المسلمين. الإنسان يجب أن يكون سباقا في هذا الميدان، سابقا يسارعون في الخيرات. فإذا تحدثنا الليلة أيها الأحبة في حديث هذا مختصر، صدقوني حاولنا أن نختصر الصورة لكم، وأظنها أصبحت المسألة واضحة جدا، وظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه قريب جدا، ويكون الناس مستعدين لاستقبال الإمام الحجة، ومطلوب منا أن ندعو له بالفرج وبالإسراع بتعجيل فرجه الشريف، لأن الناس كل الناس في كل العالم ينتظرون هذا المصلح العظيم، وسيخرج إن شاء الله وترونه بأم أعينكم كيف يسيطر على الدنيا، كيف يعم السلام والإسلام والقرآن في ربوع العالم، وتسمع الأذان أشهد أن محمد رسول الله في كل مكان من الأرض، تسمع هذا الصوت، تشوف العلوم الإسلامية موجودة في كل مكان، تلاحظ الخلق الإسلامي العظيم، التربية الإسلامية التي فقدها مجتمعنا الآن. علينا أن نعود إليها أيها الأحبة، أن نبدأ بترجمة هذا التراث العظيم، أن ندعم المؤسسات اللي في أفريقيا وأمريكا وأوروبا التي تنشر الإسلام وتترجم الإسلام إلى لغات حية في العالم. بعدين نوجه شبابنا إلى حظيرة الإسلام، نحترم قرآننا. الرسول الأكرم يقول لا يسبقكم بالعمل به غيركم، كما قال أمير المؤمنين في آخر لحظة من حياته، يقول عليكم بنظم أمركم، الله الله في نظم أمركم، الله الله في الأيتام، الله الله في الصلاة، الله الله في القرآن. هذه مشاعل الحياة، ركائز الحياة. كيف يعرف الناس أننا نمشي على هذا الخط الصحيح؟ يعرفون من خلال معاملاتنا معهم، من خلال صدقنا، من خلال أداء الأمانة وصدق الحديث واجتناب الخيانة. الإنسان يجتنب، ما يكون خائن، لأن الخيانة تنزل بالإنسان إلى مستوى رهيب، وحياتك الحيوانات تكون أرفع من هذا الإنسان الخائن. أنا أقرأ في حياة الحيوان، أشوف قصص موجودة تذكر، تشوف الإنسان اللي يبتعد عن إنسانيته يكون حقيقة أخس وأحط من هذا الحيوان. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. لأن الأنعام تمشي على غرائزها ولم تحمل أمانة وتضيعها، في حين الإنسان حمل أمانة. الله أعطاه هذه الأمانة، أمانة الحرية، أمانة الاختيار، أمانة أنك تؤمن أو لا تؤمن، أنك تصلي أو لا تصلي. لكن هذا الرب العظيم الذي أفاض علينا العطاء وأفاض علينا الخير أيها الأخوة، أينما تتجه تشوف الخيرات والعطاء، ألا يستحق الشكر والتوجه إليه؟ ثم نأتي إلى هؤلاء أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. تشوف الآن الإمام الحجة صاحب الأمر في كل ما يمر على المسلمين من محن ولواعج وأشجان، تمر على قلبه الرحيم، لأن هو كجده رسول الله، يتأثر لتأثرنا، يحزن لحزننا، يفرح لفرحنا أيها الأخوة. والشيء الذي يؤلم قلب الإمام أكثر هو التفرقة اللي موجودة في صفوفنا، بينما وحدة الكلمة ووحدتنا وتآلف القلوب هذا يسر قلب الإمام الحجة. ثم في كل يوم وفي كل ساعة هناك دعاء بالفرج للإمام صاحب الأمر، وفي يوم الجمعة هناك دعاء الندبة. أنا أطلب من الشباب أن يقرأوا هذا الدعاء، دعاء الندبة، تخاطب الإمام تقول له ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أو ترى، أبرضوى أم غيرها أم ذي طوى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى. بعد ذلك يقول أين أبناء الحسين؟ صالح بعد صالح وصادق بعد صادق. أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ أين جامع الكلمة على التقوى؟ حقيقة يجمع الكلمة، يجمع الناس على تقوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك دائما تجد في زيارة الناحية المقدسة الإمام الحجة يذكر جده الحسين ويحضر في هذه المجالس. مرة يذكر جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومرة يذكر أمه فاطمة الزهراء ويبكي يقول: أتران اتخذت لا وعلاها بعد بيت الأحزان بيت سروري، ابكي واذفر لها فإن عداها منعوها عن البكاء والزفير. ويذكر جده الحسين ويبكي على أبي عبد الله الحسين، يقول: لأندبنك صباحا ومساء ولا أبكين عليك بدل الدموع دما. له لأندبنك صباحا ومساء، لأن البكاء شيمة الإنسان العظيم يا أخوة. يعقوب العظيم كان يبكي على ولده يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. يقول: لأندبنك صباحا ومساء ولا أبكين عليك بدل الدموع دما. لذلك عندما يرجع من بيت المقدس يذهب إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى كربلاء. في الأخبار الواردة بقدرة الله يقف على ضريح جده الحسين يسلم عليه فيرد عليه السلام، كل العالم يسمعون صوت الحسين حبيب الله حبيب رسول الله، يقول: وعليك السلام إلى الآن يا ولدي وقرة عيني. يقول: فيمد الإمام المهدي يده فيستخرج الرضيع عبد الله الرضيع، هذا الطفل الذي قتل في حجر أبيه الحسين، يستخرجه والسهم نابت في نحره. يقول: ألا يا أهل العالم، ما ذنب هذه الطفولة البريئة؟ ما ذنب هذا الطفل حتى يقتل عطشانا على صدر أبيه الحسين؟ فيسلم عليه: السلام على عبد الله الرضيع المرمى الصريع المتشحط دما المذبوح في حجر أبيه الحسين. لعن الله رامية حرملة ابن كاهل الأسدي وذويه. هذه خلاصة من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لكن عندما ننظر إلى الدقة وننظر بدقة بعين خاصة بإمعان نجد الإمام الحجة روحي فداه إنما يركز على مصرع أبي عبد الله الحسين وأهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، يريد يبين للعالم التضحية الكبرى التي قدمها الرسول وأهل بيته من أجل هذا الدين العظيم، يبين هذه التضحية. وإلا وين صاير يا جماعة؟ إنسان مثل الإمام الحسين يقف هذا الموقف العظيم، يقف وهو عطشان الذي يسقي أعداءه الماء، يقف عطشانا يريد قطرات يبل بها شفتي رضيعه، ما يتمكن، يحولون بينه وبين الماء، يقتلونه، يرفعون رأسه على رمح طويل تدوسه الخيل بحوافرها، أطفاله بين الخيل وبين النار وبين العطش. هذه كلها صور رائعة من التضحية والجهاد التي قدمها أهل البيت. سيد حيدر الحلي رحمة الله عليه رجل كان في الحلة من العراق، وكان عالم من العلماء، له حوليات، في كل سنة يقول قصيدة لا يقرأها إلا عند ضريح أبي عبد الله الحسين يوم الأربعين. الآن يمشي سيد حيدر ومعه ثلة من العلماء وعند قصيدة عينية كتبها ولم يبدها لأحد، يفاجئ الناس فيها وين؟ في حرم الإمام الحسين. إذا واحد إن نفسه قوية ومؤمن وعنده إيمان وتقوى الله يكشف عن بصره، ممكن يلتقي بالإمام الحجة فيراه يتشرف بلقائه. لكن الذنوب تحول بيننا وبين هؤلاء. سيد حيدر راكب على جواده ومعه ثلة من العلماء، قال لهم: أنا أتأخر عنكم لقضاء حاجة ووضوء، أتوضأ. فمشوا عنه خطوات، بقي سيد حيدر يتوضأ، ثم ركب جواده. يقول: فاستقبله شاب على خده شامة له سيماء الأنبياء ونور الصالحين ومهابة الأولياء، سلم على سيد حيدر. سيدنا سيد حيدر سلام عليكم. قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال يا سيد حيدر بالله عليك أسمعني قصيدتك. سيد حيدر يقول أنا ما فكرت أنه القصيدة ما في أحد يعرفها، لا رأسا بدأت أقرأ القصيدة بدايتها الله يا حام الشريعة. يقول هو ماسك زمام الفرس زمام الجواد وأنا أقرأ وأحرك يدي في وجهي الشريف أقول مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعة. إلى أن وصلت قلت ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة. يقول رأيت دموع عينيه تجارت على خده. ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة، أترى تجيء فجيعة بأمر من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعا، قتلته آل أمية ضاما إلى جنب الشريعة. لما قلت ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعه، قال يا سيد حيدر لا تكمل بالله عليك، ترى ما إلي طاقة أسمع هذه المصيبة بكلها. قلت له من أنت سيدي؟ قال أنا إمامك صاحب الأمر، أنا ذاهب لزيارة جدي الحسين. سيدي متى يكون الفرج؟ قال يا سيد حذر اطلبوا من الله أن يعجل بالفرج، وإلا الأمر ليس بأيدينا، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. يقول لما قلت ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعه، كأنما الإمام تصور بيوت آل عقيل وبني هاشم وبيوت أبي عبد الله الحسين خالية ما فيها إلا أرامل ويتامى. حتى كان الإمام زين العابدين يقول إذا مررت على دور آل عقيل خنقتني العبرة، لأني أراها خالية ما فيها إلا أرامل ويتامى. على أي دار تمر ما تسمع بها نائحة؟ تمر على دار الحسين تسمع ابنته فاطمة العليلة تندب أباها بأشجاع ندبة، تقل أبويا كل من كل من لها غايب يجيها، والله كل من لها غايب يجيها، وأنا الوالها الذبح وليها، أنا لقعيد أنا لقعد على درب الضعون أسايل يرحون ويجون. الله لا يعجل على أولادكم باليتمى. أنا لقعد على درب الضعون أسايل يرحون ويجون، كل من لها غياب يلفون، وأنا غايب باللحد مدفون. تمر على بيت الإمام الحسين تجد أم البنين جالسة تندب أولادها الأربع، تقول لا تدعوني ويك أم البنين تذكريني باليوس العرين، كانت بنون اللي أدعى بهم واليوم أصبحت ولا من بنين. أربعة مثل نجوم الضحى قد عالجوا الموت بقطع الوتين. إلهنا نسألك وندعوك أخواني، هذا المجلس مجلس عظيم، والبحث الذي ذكرناه بحث فيه رضا الله والرسول وأهل البيت، فلا شك أن الدعاء مستجاب بالفرج لإمامنا صاحب الأمر وبقضاء حوائجنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهنا نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، فرج عنا يا الله
اللهم عجل فرج ولي أمرك الإمام المهدي، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم فرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا الله. اللهم رد كل غريب إلى وطنه.